بسوق إخوانك
أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وكل مبتدعة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أنا عبد الحمد أنت خير السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ونبينا صلى الله عليه وسلم حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم أنت أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أمدنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. يا بعد أيها الإخوة المؤمنون فإن الله جل وعلا رحيم بعباده ورحيم بهم كما قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم وقال الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العليم ولرحمة الله تعالى بعباده أن يذكر لهم النعم جميعا
وكل شيء يحتاج للعباد كثيرا كثيرا بحيث لا يستغنون عنه في لحظة من ليل أو نهار أو سر أو علانية فإن أرحم الراحمين جل وعلا جعله للعباد سهلا ميسورا شائعا منتشرا يجدونه في كل وقت في كل زمان في كل مكان. انظر إلى الهواء، هل أحد يستغني فرصة عين عن النفس؟ لهذا دعا الله تعالى ليس ملكا لأحد، فلا أحد يملك الهواء ولا يبيعه ولا يشتريه. ولما كانت حاجتهم إلى الماء شديدة ولكنها أقل من الهواء جعل الله تعالى الماء منتشرا بكثرة كثيرة لكن أقل من الهواء. ولما كانت حاجتهم إلى الطعام أيضا ضرورية ولكن أقل، قد يقدر الإنسان على الطعام ما لا يقدر على الهواء وما لا يقدر على الماء. شاء الملك أن يجعل الطعام بقدره، ينبذه من يشاء ويعطيه من يشاء سبحانه وتعالى وجل وعلا. هذا أيها الإخوة في غذاء الأبدان، فتعالوا إلى غذاء الأرواح. كل أمر يحتاجه الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته بالنسبة لغذاء الأرواح، غذاء القلوب جعله له سهلا ميسورا يسيرا، ليس فيه ألفة، ليس فيه حرج، ليس فيه مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لهذا أيها الإخوة، يقول هذا الدين العظيم دين الإسلام قد جمعنا ربنا جل وعلا في كتابه في سور قصيرة الآيات قليلة العدد ألفاظها قصيرة، شاء الملك جل وعلا أن ييسر حفظها لعامة المسلمين، فما تجد مسلما إلا ويحفظ السور التي عليها مدار القرآن ومكتوبه وهي الفاتحة. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، آية الكرسي خواتيم سورة البقرة. هذه أيها الإخوة الآيات السور
جمعت مكتوب القرآن كله، جعلها الله تعالى قليلة الآيات سهلة الألفاظ، يحفظها كل أحد من كبير أو صغير، من ذكر أو أنثى، من متعلم أو عامل، لكي يكون الأمر سهلا ميسورا. ونحن اليوم إن شاء الله تعالى مع سورة من هذه السور، سورة أيها الإخوة جمعت ثلث مكتوب القرآن. هذه السورة من لم يحققها ومن لم يتدبرها ويتفهمها لن ينجو غنى عند الله تعالى يوم القيامة. ومن رحمة الملك جل وعلا جعلها يسيرة، فعدد آياتها 4 آيات، ألفاظها قصيرة تقريبا يحفظها المسلمون جميعا، بل كثير من غير المسلمين يحفظون هذه السورة الجليلة العظيمة، وهي سورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد. يقول الله تعالى في هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لله الحمد والمنة أننا نحفظها جميعا، لكن الإشكال أيها الإخوة في المعنى، في المعاني العظيمة التي تضمنتها هذه السورة، بحيث إن من قرأها بفهم وبتدبر وأدرك ما فيها من المعاني حقق توحيد الله تعالى حق التحقيق. تعالى أيها الإخوة نتدارك سويا هذه السورة الجليلة العظيمة، نقف معها وقفات لا بد منها لكل مسلم واحد يرجو أن ينجو غدا عند الله تعالى يوم القيامة. لنقف أولا عند فضل هذه السورة، ما هو فضلها؟ ثم ثانيا عند اسم هذه السورة، بماذا تسمى ولماذا؟ ثم ثالثا وهو الأهم، ما معاني ألفاظ هذه السورة؟ ما معنى الله؟ ما معنى الأحد؟ معنى الصمد؟ ومعنى أنه لم يلد ولم يولد وأنه لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى وجل وعلا؟ أول شيء أيها الإخوة فضل هذه السورة. هذه السورة عظيمة أيها الإخوة، ورد من النصوص في فضلها الكثير الكثير. اسمع مثلا هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمع رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يردد ليلته كلها قل هو الله أحد، فكأنه تقال لها، يعني 4 آيات يردد بين كلمة 4 آيات، إن هذا أمر قليل. فما إن أصبح حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وثبت في الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال: احشدوا لي حشدا، اجمعوا كل من استطعتم من المسلمين صغار وكبار الرجال والنساء، اجمعوا جميع المسلمين فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من الصحابة من حشد، فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فما زاد أن قرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال الصحابة: لعله أوحي إليه شيء. ثم خرج صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. حديث ثالث عن أبي الدرداء في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا. إن الله عز وجل جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا. هذا فضل أيها الإخوة، ولعلك الآن يخطر بذلك سؤالان. السؤال الأول: هل كلام الله تعالى يتفاضل؟ إنها كلها كلام الله، هل فيه فاضل ومقبول؟ شيء أفضل من شيء. والسؤال الثاني: ما السر ولا الحكمة في أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ لماذا؟ اشمعنى يعني؟ فأما أيها الإخوة فهل كلام الله تعالى يتفاضل أم لا؟ فعقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن كلام الله أنه كلام الله غير مخلوق، من الله تعالى بدأ وإليه يعود، وأنه بحرف وبصوت يليقان بجلال الله تعالى بجلال وجهه وعظيم سلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وان الله تعالى يتكلم وقتما يشاء وكيفما يشاء، فكلامه جل وعلا متعلق بمشيئته. ومن عقائدهم في القران ايضا ان كلام الله تعالى يتفاضل، وهذه سنه ربانيه في صفات الله وفي اسمائه وفي افعاله وفي كونه كله. انظر لله تعالى اسماء كثيره وصفات، منها صفه الرحمه وصفه الغضب، ومع هذا فصفه الرحمه تسبق صفه الغضب. قال صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كتب كتابا جعله عنده عند العرش تحت العرش فيه ان رحمتي سبقت غضبي. سوى قل هو الله احد افضل مرات ومرات من ثبت يدا بله وكذب من سؤال في الليل. ولا تفهم ان المقصود فيه نقص حتى يكلم، بل كله كلام الله تعالى عظيم جميل له المكانه العليا والمنزله الاسمى، لكن كلام الله يتفاضل. خلق الله السماوات واختص السابعه منها، خلق الله تعالى الاراضين واختص مكه ضمن هذه البقاع، خلق الايام واختص يوم الجمعه ويوم عرفه وايام عشر ذي الحجه وليالي العشر من رمضان. خلق الله تعالى البشر واختص منهم الانبياء وخلق الانبياء واختص منهم الرسل وخلق الرسل وفضل الرسل الخمسه اولي العزم عليهم، وفضل الخمسه الخليلين محمدا وابراهيم عليهما الصلاه والسلام، وفضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر المخلوقات. خلق الله الملائكه وفضل جبريل وميكائيل واسرافيل، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره، سبحان الله وتعالى عما يشركون. فاذا كلام الله يتفاضل، قل هو الله احد افضل من كثير من غيرها من السور. هذه هي المساله الاولى. لكن لماذا كانت قل هو الله احد تعدل ثلث القران؟ ايش معنى يعني؟ ماذا فيها؟ لا العلم ايها الاخوه اقوال، الشيخ الاسلام رساله مستقله اسمها جواب اهل العلم والايمان في ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران. لماذا ايها الاخوه لماذا؟ قال بعضهم ارجع الى كتاب الله تعالى من اوله الى اخره تجده اما كلام عن الله توحيد اسماء الله وصفاته، واما احكام شرعيه تفعل او لا تفعل، واما وعد ووعيد اخبار الانبياء الجنه النار. وقل هو الله احد اختصت بالثلث اللي هو ايه؟ الكلام عن الله تعالى وعن اسمائه وصفاته. قول اخر ان كلام الله تعالى اما انشاء واما اخبار. انشاء يعني ايه؟ افعل او لا تفعل، امر نهي، صلي صم، نهي يعني ايه؟ لا تزني لا تسرق لا تقتل. والاخبار اما اخبار عن الله واما اخبار عن المخلوق، لكن كل ذلك حاجه ثلاث، انشاء امر او نهي، اخبار عن الخالق، اخبار عن المخلوق. فجاءت كل والله احد اخبارا عن الخالق فكان ثلث القران. على المثالث والاخير وهو الذي يجمع هذه الاقوال كلها ان كلام الله تعالى بدءا من الفاتحه الى سوره الناس لا يخرج عن مقاصد ثلاثه. الاولى تعريف المكلفين بربهم جل وعلا باسمائه الحسنى وصفاته العلى وبما يجوز وما لا يجوز على الملك جل وعلا، هذا الامر الاول. الامر الثاني حق التوحيد، افعل او لا تفعل، التوحيد يجعلك تصدق شرع الله تعالى، تصدق هذا القران بحيث يكون من هذا حياه لك في كل امورك، هذه حق التوحيد. الامر الثالث والاخير النتيجه العاقبه، ان رجعت الى ربك ومولاك فالجنه لمن اطاع والنار لمن عصى. بسم الله الرحمن الرحيم، الامر الاول توحيد الله، الحمد لله رب العالمين الامر الاول، الرحمن الرحيم الامر الاول، مالك يوم الدين الامر الاول والثالث، اياك نعبد واياك نستعين، هذه حقيقه التوحيد. اهدنا الصراط المستقيم، هذا سؤال ان نلزم حقوق التوحيد، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه عاقبه من اطاع وهم الذين انعم الله عليهم، وعاقبه من عصى وهم الضالون. اذا خلصت الكلام ده كله يقول ايه؟ ان قل هو الله احد تعدل ثلث القران لانها اخلصت لوصف الرحمن جل وعلا،
فهي صفة الرحمن. اسمع هذا الحديث في صحيحين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية أصل إلى سرية يجاهد في سبيل الله تعالى وأمر عليهم رجلا فكان هذا الرجل كلما صلى بهم صلاة استفتح بقل هو الله أحد. لا الأول في هذا الحديث كان يقرأ سورة ثم يختم قل هو الله أحد. فلما عاد الصحابة إلى نبيهم صلى الله عليه وسلم سألوه يدلك هذا على أن الصحابة ما كان يعرض لهم شيء من أمر دينهم إلا سألوا فيه نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم سألوه لما يفعل ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن ليقول والله أحد وأنا أحبها. فقال صلى الله عليه وسلم أخبروا أن الله يحبه. الحديث صحابي آخر يدلك على أن الصحابة رضي الله عنهم بدون أن يعلموا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرؤون كتاب الله تعالى ويفهمونه ويتداركونه. هذه القصة في غزوة سرية. القصة الأخرى في الحرم في قباء مسجد قباء كان رجل يصلي للناس في مسجد قباء فكان كلما صلى بهم صلاة افتتح بقل هو الله أحد حتى يختمها ثم يقرأ بعدها سورة. فسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبروا قالوا إنك تقرأ بقل هو الله أحد سترى أنها لا تجزئك مش متفقيات سورة قصيرة ثم بعدها تأتي بسورة أخرى فإما أن تكتفي بها بقل هو الله أحد وإما أن تقرأ السورة التي بعدها. فقال والله إني أحبها إن أردتم أن أصلي لكم صليت وإن أردتم فليصلي أحد غير مثل هناك حب ولا تكالب على الإمام ولا على غيرها. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه وكان من مسجده فيصلي في قباء صلى الله عليه وسلم. فسأل الرجل فقال لما هذا فقال يا رسول الله إني أحبها لأنها صفة الرحمن. فقال صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك الجنة حبك إياها أدخلك الجنة. وانظر إلى هذه السورة العظيمة هي لا تفارقك أيها الأخ المسلم لا في ليل ولا في نهار. أول عمل تعمله في يومك ركعة الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم بعد ذلك في أذكار الصباح والمساء تقرأ قل هو الله أحد. ثم إذا انتهى النهار النهار ينتهي فتأتي صلاة المغرب فتقرأ في سنة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ثم إذا انتهى يومك كله فتصلي المغرب ففي الثانية تقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الثالثة تقرأ قل هو الله أحد. وقبل أن تنام تجمع يديك الاثنتين فتجمعهما ثم تقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتنفث فيهما فهكذا. أول شيء تفعله قل هو الله أحد وآخر شيء تفعله قل هو الله أحد. فأنا تدور معها يومك كل. لماذا؟ لأنها كما سندري بعد قليل إن شاء الله تعالى تلخص لك توحيد الله تعالى كله من أوله إلى آخره كما سنرى إن شاء الله تعالى. هذا سبب السورة أيها الأخوة وفضلها عظيم عظيم. ما اسمها؟ اسم السورة بإيه؟ كلنا نعلم جميعا أن اسمها سورة الإخلاص لكن في السنة وقفة. خذ 114 سورة بدءا من البقرة في مفاتحة إلى سورة الناس وجدت من سورة ماذا تسمى؟ البقرة لأن الله تعالى قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. العمران إن الله اتقى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. النساء يستفتون تقول الآن يفتيكم بالنساء إلى أن تصل إلى آخر المصحف القدر ثم أنزلنا سورة القدر. المثل في جدير حبل من مثل. الفلق قل أعوذ برب الفلق. الناس قل أعوذ برب الناس. لابد أن تجد اسمك سورة في لفظة من ألفاظها واضحة جلية لكن كان نفسه سورة الإخلاص. أين هذا اللفظ في هذه السورة؟ قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أين الإخلاص هنا في هذه السورة؟ إنه ليس لفظا ظاهرا جليا لكنه هو لفظ السورة ومقصودها والذي ينتج لك بعد أن تقرأها وتفهمها وتتدبرها وتحياها ثم بعد ذلك تنتج لك حالة قلبية هي أن تفرد مولاك جل وعلا بكل عبادة وبكل حركة وبكل سكرة على وجهك. هذا أيها الإخوة مصيبة المصائب ضد قطعية للشرك. ما هو الشرك؟ هتشوف أنت ترى كل الله أحد وحقك الإخوة يعني هي شمس الشرك. الشرك هو ألا تثبت لله كل كمال وألا تنفي عنه كل نقص بل واحد من اثنين أن تغلو في المخلوق فتضعه في منزلة الخلق. لا يأتي شرك قط إلا من إحدى هاتين النقطتين. ما تثبتش الله تعالى الكمالات التي يستحقها جل وعلا ولا تنفي عنه النقائص وتنزيه أو تغلو في المخلوق فتضع له من الصفات ما لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات. أكيد أقول والله أحد أتأتي إلى هذين الأمرين فتثبت لله تعالى كل الكمالات جميعها ثم تنفي عن الله تعالى كل النقائص ثم أخيرا تنزه كل مخلوق حتى لله أن يكون لله والدة أو ولد فحاشا لمخلوق أن يرقى لشأن الملك جل وعلا فلا يمكن أن يغلى في مخلوق فيستحق بعض صفات الخالق. قوة التوحيد انتهى الشرك واجتزت من أصوله بقل هو الله أحد وتحقق التوحيد كله وتحقق الإخلاص بهذه الصورة. هذا فضلها وعاد اسمها فلا هي معانيها وما هو مضمون هذه الصورة الجليلة أيها الإخوة. الحمد لله رب العالمين والآخرة المستقيم ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد تعالى أيها الأخ المسلم لنعرف حساب هذه الصورة لفظ اللفظ وفي آية الآية. الصورة كما نحفظها جميعا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أول حاجة تقابلها في الصورة هذا الفعل كل فعل أمر الله تعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول وكفنا وقفه. احنا عارفين سورة الإخلاص سورة التوحيد. إذا كل كلمة كل لفظة سنحن نريد أن نخرج منها بدرس في التوحيد وفي الإخلاص وفي إثبات الكمالات كلها لله ونفي النقائص عنه جل وعلا عز وجل. فماذا يكون في كل من إخلاص الله تعالى ومن إسراره جل وعلا؟ تنبه أيها الأخ المسلم لو قلت لوالدك الصغير هل تحفظ جبل البر؟ فتقول له قول 2 في 2 ب 4 ابنك الصغير ماذا سيفعل؟ لما يجي يفعل قول 2 في 2 ب 4 إذا كنت لولدي أو لي أخ قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل له قل سبحان الله تقول سبحان الله قل الحمد لله يقول الحمد لله لا يقول قل الحمد لله لا يقول قل لا إله إلا الله لا يقول قل سبحان الله. إذا الله تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم قائلا له قل هو الله أحد كما المعروف بنا من عقلك المنورش هو الله أحد. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم وكما هو في كتاب الله قال قل هو الله احد. لماذا؟ هناك درس مهم هو ان تعلم ان نبيك صلى الله عليه وسلم مع عظم مكانته ومع دليل منزلته عند الله تعالى فان الامر كله لله وان الملك كله لله وان هذا الكلام الذي هو القران كلام الله تعالى وحده ليس لنبينا صلى الله عليه وسلم تجاره الا امرين. الامر الاول ان يبلغ صلى الله عليه وسلم وتنعم بكل ما يزيد ولا ينقص لا يقدم ولا يرخص صلى الله عليه وسلم كل على طول. الامر الثاني ان يشرح هذا القران وان يفسره للمؤمنين وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون. صلى الله عليه وسلم امانه مسؤوليه ان تاخذ رساله ولذلك نقول الان السماوات والارض تاخذ رساله من اخ الى اخ لا تفكها لا تفكها لا ترفعها لا تزيد فيها شيئا في ثمانيه تنقلها من المرسل الى المستقبل وليس لك في الامر كله الا البلاغ ان عليك الا البلاغ المبين. قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. هذا أول درس في السورة. هل تعلمنا الإخلاص وأن الأمر كله للملك جل وعلا؟ فلا تقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقع المخرجة الصوفية يقولون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم مخلوق من الله وأول ما خلق الله نور نبيه فيزاد إلى آخر تلك الزعزلات وهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان مع أن مكانته صلى الله عليه وسلم هي أعظم مكانة لأجدها. قل تعلم منها درسا في التوحيد وفي الإخلاص. ماذا يشير إلى ماذا يشير هذا الدليل؟ هو في اللغة العربية يقولنا أمر مهم وهو أن المتكلم إذا أراد أن يلفت أنظار المستمعين حتى يجذبهم يرديهم بماذا؟ بأي شيء من الأمور التي أعدت في اللغة. من أن يسمى في اللغة العربية حدث ما دليل الشأن اللي هو ده يسمى دليل الشأن. يعني إيه؟ إن الشأن الذي ستسمعه إن الخبر الذي سيأتي إلى مستمعك هو أمر جليل أمر عظيم ستذهب النفس كل مذهب وتستعد بكافة حياتها وجميع ملكاتها لتنتظر ماذا على الأمر. هكذا كان أبو صلى الله عليه وسلم في أول دعوة علنية له صلى الله عليه وسلم صعد على جبل الصفا وأراد أن يجذب أنظار أهل مكة إليه. فمثلا من فنون الدعوة ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ يا معشر قريش يا معشر بني فلان يا معشر بني فلان يا معشر بني فلان. فلما اجتمعوا جميعا واستعدوا وقال صلى الله عليه وسلم لو أني أنذرتكم أن وراء هذا الجبل الخيل يريد أن تغير عليكم مثل حياء نوح مسألة النوع سيضيع من كون سيضيع. إذا كل الملكات كل القوى التي نفسها تستعد فيأتي إليه صلى الله عليه وسلم يقول فإني نذير لكم من الله تعالى بين يدي العذاب الشديد. وهذا أيضا يحتى إلى من الحروف المقطعة التي تأتي في أوائل السور على أقوال بعض المفسرين ألف لام ميم صاد قاف ميم وهكذا. إذا كل هو أيضا يقول سبب نزول السور ليقول الله أحد. كان يرى أكثر المفسرين أن أكثر من المشركين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم انصب لنا ربك. ربك هذا الذي تعبده شكله ايه؟ حشا الله لا ولا رضا ولا منهوش لا ولا يلا هو من ايه؟ فيريد صلى الله عليه وسلم كما امره الله ان يخبرهم بحقيقة الهه بصفة ربه ومولاه. فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هو ان معبودي ثم ربي الذي تسألون عنه وتتحدثون عنه ولا تعلمون وحق العلم جل وعلا هو من؟ هو الله احد. هذا قل وهذا هو. ثم يأتي بعد ذلك الاسم الأجل الأعظم الله. هذا الاسم العظيم الذي ورد في كتاب الله تعالى قريبا من 980 مرة يخون. أكثر اسم ورد في كتاب الله تعالى هذا الاسم العظيم والذي يجمع الأسماء الحسنى كلها والصفات كلها ويجمع التوحيد كل هذا الاسم العظيم وهو على آراء كثير من العلماء. واسم الله تعالى الأعظم وهو إذا أطلق لا يجبكها أنه يتضمن أربعة أشياء يدل على ذات الله وعلى أسماء الله وعلى صفات الله وعلى أفعال الله. الأمور الأربعة كلها إذا قلت الله سبحانه وتعالى جل وعلا جاء في قلبك وفي ذهنك وفي عقلك هذه الأمور الأربعة كلها. يعني ما معنى الله سبحانه وتعالى جل وعلا؟ طبعا كلنا جميعا لله الحمد لله نعرف أنه عالم على الذات الأقدس سبحانه وتعالى جل وعلا الأسيد. لكن خذ مثلا من أمور الدنيا مثلا قبل شوية أخي هذا أسامة محمد أخي هذا أحمد وهذا أخي محمود وهذا إبراهيم وهذا علي وهذا أسامة وهذا زيد الاسم يقولنا عشان تفهم وتقترب المسألة يراح به أمران. أول حاجة إن تنسى أول ما تنسي الاسم الاسم عاد يسمع ويطيع يعرف. الأمر الثاني يدل على معنى. فأنت لما تقول يا علي أي حكيم علم على الشخص اللي يدل الاسم عليه وعلم أيضا يدل على أن هذا الشخص عظيم يبقى ذا علوم ذا مكانة ذا رفعة ذا منزلة. لو قلت له مثلا يا زيد حيث من الزيد لو قلت له يا أسامة حيث تشبهه بالأسد لو قلت له يا محمد تريد أن يكون محمودا أقصى درجات الحمد يبقى الاسم فيك الحاجة حكيم علم على الشخص. ثم هناك معاني عظيمة تقول يا اخوانا لكن والله لابد منهم لفقه أسماء الله تعالى الحسنى وتفاصيل العلى. إذا رب الجلالة سبحانه وتعالى وجل وعلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. أجل حسن به هو أولا علم على الذات الأقدس يا رب العالمين جل وعلا. أولا ما تسمع الله علم على الله تعالى للذات وللأسماء وللصفات وللأفعال. الحاجة الثانية بقى المهمة معنى هذا الاسم العظيم معنى بقى هذه العبارة التي توجهها لو قلت مليون مرة قليل والله في كل تكبيرة في كل خطبة في كل رب في كل لحظة في كل بدنة ينبغي أن تغرق غرقا في قلبك وأن تنسى تنقشا فيه. فأنت لا حميد ولا مت ولا كان لك في الحياة دور إلا أن تتأله وأن تتعبد وأن تحب الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. يعني إذا الله لكن تفهم لابد والأسف الشديد نحن تعبنا عن العربية لا يجب تفهم اللغة العربية لا فرق لا محالة مهما كان درجة المستعودة على جل الحضرين لكن لا بد من هذا. ما معنى الله بقى باللغة العربية يا خلنا الله باللغة العربية مشتقة من الإله واحدة واحدة مشتقة من الإله كما أجرى في الكتب المتنزل يعني مشتقة من الإله. ثم الآية الثالث هو دخل الاسلام بقى الله مش مشكلة دي انما معنى الله عن الشرق الدين اربع معاني احفظها ايها الاخ المسلم وانقشها على قلبك نقشا. وقد عرض لنا كثير من اهل العلم قديما في الاسلام الجميل والمقيم ومن المعاصرين كثير القدراء على الموضوع وغيرهم كثيرون تعرضوا بمعنى ومشرح اسمه تعالى الله بكلام جميل جدا. الله سبحانه وتعالى جل في اللغه العربيه من اربع معاني الغلب أرها يألب إله يعني عبد يبقى الله حميد معبود مألوه يعني معبود. فإذا قلت الله جاء في قلبك أنه المعبود سبحانه وتعالى وجل وعلا فهو الذي تتوجه له العبادة تبيعها. المعنى يقول يشهد في كتاب الله قوله تعالى وهو الذي في السماء إله يعني معبود وفي الأرض إله إن البيت فوق السماوات مستوى على عرشه دائم من خلقه جل وعلا. في السماء إله يعني معبود يعني السماء وفي الأرض إله يعني معبود أهل ده المعنى الأول. لهذا قال لفرعون كما كان يقول الحكري قال لفرعون ويذرك وآلهتك معبوداتك وفي قراءة ويذرك وإلهتك يعني معبود هذا المعنى الأول. الله يعني إيه لا لا يعني مألوه مألوه يعني معبود ده المعنى الأول. المعنى الثاني من الله لا مألوه المحبوب أقصى درجات الحب وغاية درجات الحب بحيث إن كل حب يضمحل وينتهي كل المحاب إلى محبة المحبوب الأعظم جل وعلا سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله يعني لا محبوب محباتي إلا الله سبحانه وتعالى جل وعلا. المعنى الثالث الذي يلجأ إليه ويسرع إليه ويتضرع إليه في اللغة العربية يقولون أنا هل تكون إلى أمي خاف وفجأة وفي إلهك وأنت هكذا مع ربك وملائك إن لا تضر الحياة في الشيء إن ألم تجد منازلا إلى من تزرع إلى من تفر ففروا إلى الله إلى من تفر ففروا إلى الله فروا إلى الذي يفضى إليه وينتجع إليه. وإذا مستكم الضر في البحر غير من تدعون فلما نجاكم إلى البحر أعرفتم وكان الإنسان كفورا. والمشركون مهما أشركوا مهما غضبوا مهما بغوا إذا نزلت بهم النازل وحقت بهم الحقائق عندها ينسون كل أحد ويلجؤون إلى المستدل سبحانه وتعالى وإلى الذي يهدى إليه ويتضرع إليه حتى أكثر الذين ينزلوا على ظهر الأرض ومن كلهم في كل زمان وأوان. في قول موسى في قول هذا عليه لعلم الله لما أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمين لا إلا الذي حق هذه المسألة خلاص من لم ينتج هذا الموت الذي غير سبحانه وتعالى جل وعلا أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين من المستسلمين فقد ضاع جنوده وضاع ملكه وضاع كل ذلك وضاع الحرس وضاع المدد وضاع كل شيء وليبقى من ينجيه من هذا الكرب ومن هذه الشدة إلا من إلا الذي يرجع إليه ويرجع إليه إنه الله سبحانه وتعالى وجل وعلا. محباب يرجع إليه ويرجع إليه المعنى الرابع أنه الذي تحاول في إدراك كله لا يصيب به حق الإحاطة ولا يعطي أحد أبدا عليه حق السماع حتى إن سيد الذكر صلى الله عليه وسلم يقول لا يعطي سماعا عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا تدركه الأبصار ولا يدرك الأبصار ولا يحيطون به علما سبحانه وتعالى جل وعلا. إذن قل هو الله اقرأ دون الإخلاص أتت هذه المعاني الأربعة في قلبك في عقلك في ذهنك وأنت تقول الله هذا الإله المنفرد بالذات المنفرد بالألوهية العباد الذين منفرد بالربوبية مفيش أمر خلق مال حياة مات أي حد إلا له المنفرد بالأفعال فكل ما تكون إنما منه المحبوب المحبوب المنتجع إليه الذي تحاور فيه العقول السفلي لا إنما لعظمته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا عظمته والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكو. هذا الله سبحانه وتعالى الذي أخبرت عنه السورة يخبر عنه هو الله حليفه الذات الأقدس اللي عليه كل معاني يعرفه بالأمور السرية أنه واحد وأنه صمد وأنه لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا خمس اشياء. فالناس الله تعالى يخبر عنه بهذه الامور الخمسه انه احد انه صمد انه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بحيث اذا انتهيت من هذه الامور الخمسه وفهمتها جيدا اتى التوحيد ظاهرا جليا لاقسامه الثلاثه المشهوره عن جاهل السنه والجماعه وهي توحيد الالهيه والالوهيه والاسماء والصفات فانتج لك امرا هو المقصود من السوره اخلاص يعني اخلاص يعني ان يكون الحب الكامل الاقصى الاعلى الاسمى لمن كما قال الصحابي انها صفه الرحمن واني احبها فقال له صلى الله عليه وسلم حبك اياها ادخلك الجنه. ايها الاخوه ان شاء الله تعالى عند هذا القدر ولعل الله يكثر ان يكمل ان شاء الله تعالى في المره القادمه فنسال الله جل وعلا بان لا نشهد انه الله الذي لا اله الا هو الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نعوذ بك من لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن بطن لا تشبع ومن دعوه لا مستجاب لها ونعوذ بك من هؤلاء الاربع. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الاعداء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين اليك اولادينا مؤمنين تقبل توبتنا واغفر حوبتنا واغفر سخيمة صدورنا. اللهم احفظنا بالاسلام القائمين واحفظنا بالاسلام القائمين واحفظنا بالاسلام الرافدين ولا تشمت بنا اعداء غير الحاقدين. اللهم انصر كرب المفرورين وفرج هم المهمولين وفض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يرحم موتانا وموتى المسلمين وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين ورد أسرانا وأسر المأسورين. اللهم نكف كرب المنظورين اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل شجره في نحره واجعل تدبيره تدميره واهلكه كما اهلك سعادا وسماحا فانه لا يعز على الكلاب الدار السماوات والارض. اللهم اكرم لهذه الامه امر رشد وخير يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم حكم فينا كتابك وسنه نبيك وعباده الصالحين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وبارك لنا في اموالنا وبارك لنا في اوقاتنا وبارك لنا في اهلينا وبارك لنا في امورنا كلها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا فنستعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.